ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق للثامن عشر من المحرم لعام 1423 من الهجرة، الموافق للأول من شهر إبريل لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو الثالث من دروس قراءة كتاب زاد المعاد. اعتذر لك إخواننا مع بداية شهر إبريل باستمرار أمر من المنكرات يظنون أنه طرفة يسمونه بكذبة إبريل، وهذا أمر من الأمور التي ينبغي أن نعرف أنها من صنع الجاهلية، وبها يروجون للمنكرات ويزوجون لبعض الفجور. وأنتم تعرفون أن في أعراف الجاهلية أن المنكرات لها أوصاف في ظنهم زعموا أنها تكون من الأمور المباحة أو المتروكة. فمثلا يزعمون أن في ليلة رأس السنة هناك أوقات إذا انطفأت الأنوار في المجتمعات والمنتديات التي يجتمع فيها الناس يمكن أن يكون بينهم ما يشاءون من المنكرات من مس العورات وغير ذلك، وأنها مرحلة أو وقت ما بين انتقال ما بين عام وعام لا يؤاخذ فيه الإنسان عما يفعل. وأيضا مثل هذه الأمور ما يزعمونه أن يعني مع بداية شهر إبريل تعرف الناس على أن مثل هذا كلام يعني يقبلونه ويتفاعلون معه بشيء من المزحة وبشيء من القبول بما يسهل قبول المنكرات. وأنتم تعرفون أن الكذب كبيرة من الكبائر، لا يجوز لا في إبريل ولا في غيره من الأيام ولا في غيره من الشهور، فالكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. فوضع التنبيه حتى نعلم أن هذه من المحدثات الخنيئة ومن الأمور الزائفة التي هي من زيف الجاهلية عفانا الله وإياكم. أيضا في الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بما يذكره ابن القيم التقديم أكثرت من ذكر ولله المثل الأعلى، فالبعض عندما ضربت بعض الأمثلة التي تقرب تسبيح الله تعالى وتقرب شأن الله تدبيره لخلقه، فدائما يذكر. وأنتم تعرفون أن هذه العبارة سبقت في القرآن في قوله تعالى ولله المثل الأعلى. فبعض الإخوان كذا واحد سأل، كذا أخ منكم سأل يعني إيه لله المثل الأعلى وإمتى نقول لله المثل الأعلى. أولا معنى لله المثل الأعلى أي مع أي الوصف الأعلى، الوصف الأعلى الذي لا يشابه المخلوق، الذي يتنزه به وفيه عن كل نقيص. يعني مثلا إذا تكلمنا عن الحياة فنقول حياة الملائكة كذا وحياة الأنبياء كذا وحياة الأدميين كذا ولله المثل الأعلى، أي أن لله هذا الوصف اللي هو في طياط الكلام اللي هو الحياة على وجه أعلى، بحيث ومعنى أعلى يعني وصف تام لا نقيصة فيه يليق به. إذا تكلمنا مثلا عن قدسية الآمر وأن الإنسان يسمع كلام الأب، يسمع كلام المعلم، يسمع كلام المدير، يسمع كلام الرئيس في العمل، ونقول ولله المثل الأعلى، أي أن لله عز وجل السلطان وقدسية الأمر على أعلى مثل. مثلا نتكلم عن التدبير ونقول إن الرجل في بيته يدبر أمر أولاده وأمر أولاده وأمر عياله، وينظر في شؤونهم وينظر في حاجياتهم وينظر فيما يحتاجونه. وبعدين نضرب المثل لذا فنقول لله المثل الأعلى، كيف يدبر شأن خلقه جميعا دون أن يغفر عن واحد منهم. فمعنى المثل الأعلى هو إيه؟ الوصف الأعلى. فالعلماء يقول لله المثل الأعلى في الآية، أي الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد، قاله قتادة. وقيل أي الصفة العليا، أي الصفة العليا، يعني في كل مثال، في كل صفة أنت تضربها ويتكلم فيها على تقييم المثال، يقول لله من هذا المقام المضروب أو المتكلم فيه إيه؟ المثل الوصف الأعلى. فهم؟ الوصف الأعلى إذا تتكلم عن إيه؟ تتكلم عن نظم الكون، تتكلم عن الخلق، تتكلم عن الصناعة، تتكلم عن التدبير، تتكلم عن العلم، تتكلم عن الحكمة، كيف أن الحكماء والعلماء أراءهم رجحة، ولله المثل الأعلى. فيبقى إذا علم الله وحكم الله سبحانه وتعالى له الإيه؟ المثل الأعلى، يعني له الوصف التام الأعلى. أيضا جاء في الكلام فيما يتعلق برضو أيضا بذكر ما هو من شأن رب العالمين. فأحدكم سأل في معنى، طبعا جواب الأسئلة بس في بعض المعلومة التي قد تكون محتاج إليه من خلال التساؤلات. فإذا سأل السائل عن معلومة وفيها فايدة من تعلمها لأنها عقدية، يبقى فأنت تقول يعني بأثير الكلام بشكل يكون فيه من الفائدة للمتعلم. ويسأل عن معنى قول الله تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، فيقول ما معنى أسرهم؟ الأسر هو الخلق أو قوة الخلق أو إمكان الخلق أو حكمة الخلق بمعنى إحكامه. ولذلك قال بعضهم شددنا أسرهم، أي شددنا مفاصلهم إلى عظامهم إلى لحومهم، بحيث صار خلقا ما نبقى قويا خلقا متينا. يعني أعتقد أن أي مثل من أمثلة الخلق، مثلا عجائب المفصل الآدمي، عجائب العين الآدمية، عجائب الأنف الآدمية، عجائب اللسان الآدمي من حيث التشكيك ومن حيث وظائفه، هذه تسمى أش، أي تسمى قوة الخلق. يعني لما واحد يعمل حاجة تبقى الحاجة مفككة، حاجة رايزة، حاجة معكرة، فما يبقاش شد أسرها، إنما يعتبر محكومة الأش. فهم؟ أما لما يعمل شيء محكم وقوي وأداءه متين ومتماسك بعضه بعض وظائفه محكمة يسمى مشدود الأش. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أي شددنا خلقهم وجعلناه خلقا قويا متراكبا بينا. فهم؟ فده ما يتعلق حتى العلماء بيقولوا أيضا فيها من باب انك تعرف الموضع، الأسر بمعنى القوة وبمعنى الخلق وبمعنى التمكين، والأسر يشد المفاصل إلى العظام إلى اللحم، يعني حيث الأمور تكون متراكبة. طيب أكمل بقى الكلام المتعلق بالمقدمة. كنت قد وقفت في قراءة ما أذكره عندما بدأ فيه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمين على وحيه، أنا كل ده قرأته وبينته بس حقق عند الفترة التي عند الكلمة التي وقفت عندها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمين على وحيه وصراطه من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتعذيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وسد دون جنته الطرق، دون جنة الله سبحانه وتعالى، يعني جعل كل طريق لا يوصل إلى الجنة إلى طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلن تفتح لأحد إلا من طريقه، أي طريق إلى الجنة لن تفتح إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فشرح له صدره، يعني الله شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم ورفع له ذكره، كل ذا بينته، ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. ففي المسند من حديث أبي منيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمري فالعزة لأهل طاعته ومتابعته. والحديث يا إخوان من الأحاديث اللي ينبغي ان انت دايما تكون على وعي منها وتبثها في روعك، يعني تبث هذا المعنى معنى الحديث بالذات في روعك، وتبث في روع اولادك وابنائك وجيرانك وما تعرف يعني ممن تحب لهم الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالسيف بين يدي الساعه، شبه الساعه وكانها انسان بين يديه وبين اليد هو القريب، بين اليد هو القريب، يعني انت لما تقول انا بين ايديا ميكروفون، بين ايديا كتاب، يعني قريب منك، مش بعد شيء، فبين اليد اي انه قريب جدا، وهذا اشاره الى قرب الساعه، وهذا اشاره الى قرب الساعه بالنسبه لعمر الدنيا، لان احنا نشوف هذا الكلام قيل من قرابه 1400 عام، ولذلك الساعه لم تقم، والله اعلم متى ستقوم، ولم تظهر بعض العلامات الكبرى، ولا علامه كبرى ظهرت مما يدل على حينها، لكن بالرغم من هذا حتى لو بقي 1000 عام او اكثر او اقل بحسب علم الله جل وعلا فكل هذه السنين مالها قليلة، فبين اليد يعني قريب. نعست بالسيف بين يديك، والسيف رمز الجهاد، والسيف رمز الجهاد، فهم؟ وده معناه ان الحق لابد له من قوة، وطالما الحق لا قوة له يعبث به الناس ويبسوه بالأقدام، لأن النفوس صنفان، النفوس صنفان، صنف يقبل بالتقوى وبالتذكير والتخوف من الرب، وصنف لابد من سلطان على قفاه حتى يلتزم بالحق الذي ينفعه. دول صنفين موجودين في الخلق، يعني دول صنفين موجودين مخلوقين على هذا التكوين، مش بيصنعوا، مش بيوجد بعضهم والبعض، لا، هو ده تركيب، فاهم؟ زي ما نقول ان في حيوان ونبات مثلا، يعني فالانسان بتكوينه من حيث قبول الحق والصدوع للحق والانصياع للحق صنفين، صنف يقبل بمجرد، وده اللي خلاهم قالوا ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، ومعنى يزع يعني يؤز دفعا للقبول، يؤز دفعا للقبول، فانسان ليزع يعني يؤز دفعا للقبول بالايه؟ بالقرآن، اتق الله خف ربنا الموت قريب، الله هو الإله الحق، عبدوا الله ما لكم من إله غيره، تلاقيه يستجيب، فهم؟ وآخرون أهل مكة لم يدخلوا في دين الله أفواجا إلا لما رأوا المسلمين بالآلاف المؤلفة قد أحاطوا بمكة، فهم؟ وخضعت رقابهم لذلك، ودخل أبو سفيان في الإسلام ليس بالتقوى انما بالسلطان، فهم؟ المهم امن، المهم انه امن، لكن هكذا الناس، منهم من يؤمن بالكلمه كابي بكر ويسارع الى ذلك كبلال، فهم؟ وعلي وخديجه من النساء رضي الله عنهم اجمعين، ومنهم من لابد من السلطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف، ومعلوم ان الحق إذا لم يكن له قوة تحميه من السلطان فإنه تدوس الناس بالأقدام حتى اللي في حاجة إليه. زي ما ترى الآن يعني مثلا إسرائيل الآن مثلا زي ما أنتم شايفين كده أو تسمعوا أو بعضكم بيسمع أكيد حتى لو 13 أخبار يدوسون على رقاب العالم، فاهم؟ لأنهم مؤذرون بقوة الكافرين. الكافرون والله عز وجل قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الناس. فالناس الآن ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فحبل الناس ممدود لأن الذين في يدهم العدة والعتاد والذين اعترف الله الناس لهم زورا بأنهم عظماء دولة عظمى وأنهم عظماء زورا تنازلا عن عزة الإيمان وانبهارا برونق الجاهلية وتقلب الذين كفروا في البلاد فحصل غرور، وده خلاف ما أمر الله به. الله عز وجل علم المؤمنين فيما علمهم من أسباب الهدى الكاملة أنكم سترون الكافرين يتقلبون في البلاد، ويملكون من أسباب تظنونها أسباب قوة وعزة لا ينبغي أن تغتروا بهذه. هذا المعنى قاله ربنا في قوله فلا يغرك تقلبهم في البلاد. فهم؟ لكن للأسف بعض الناس عن الدين اللي حصل اغتروا بتقلب الكافرين في البلاد فظنوا أن هذه عظمة وعزة وملكة فدانوا لهم وجعلوا خدودهم على الأرض فنسوها. ليه؟ لأنه ما فيش مع الحق قوة. وطالما يرفع عن الحق سلطان يؤيده يدوسه الناس بالأقدام. فلذلك قال بعثت بالسيف، أي بعثت بالقوة التي تحمي الإيه؟ وبعث بالسيف. يعني هو جاءنا القرآن سيف والسنة سيف، لكن قال بعثت بالسيف. يبقى تقليل الكلام بعثت بالحق مدعوما بالسيف. عرفت؟ بعثت بالحق مدعوما بالسيف، فإذا سقط السيف مع الحق، عشان كده قال بعثت بالسيف، لأن الحق من غير سيف بيتداس أهو بيتداس. الناس بيتعامل فيهم أشد مما يعمل زادح الفراخ والنعاج في النعاج أشد. يعني لا حرمة لأدمية ولا حقوق إنسان ولا مواثيق ولا عهود ولا، وكل ده ليه؟ عشان مسلم، لمجرد انه مسلم. يمكن القائد لما بيقول تفرق شملهم الا علينا فصرنا كالفريسة في الكلاب سهلا، فهل هذا كلام واضح بين جيد جدا جدا. العجيب يا اخوان، العجيب اعجب ما في هذه المحل المهاترات اللي بتشوفوها، اعجب ما في هذه المهاترات اللي بتشوفوها، ان اعدى الاعداء من حيث حقيقة المعنى الديني من الامريكان واليهود اعدى الاعداء، لكن سبحان الله العظيم استطاع اليهود اللي هم يقنعوا الامريكان ان احنا اللي هنوصلكم لارض المعاد ولعبوا بهم عقديه. والعجيب الاخر برضو من العجائب اللي بنشوفها في دنيتنا دلوقتي، ان اعدى الاعداء من حيث الواقع السياسي الالمان واليهود. الالمان واليهود ومع ذلك من اكثر من يناصرون ضد المسلمين مع اليهود ومع الامريكان ومع كل القوى الكافره الايه؟ الالمان. أين النزاع والصراع؟ فهم؟ وأين لما كان اليهود يوضعوا في مزابل؟ فهم؟ وعشان تبقى فاهم، لما ادوهم وعد مصر فلسطين، ادوهم فلسطين لما رحمة بالمضطهدين في الألمان من النازية الألمانية. رحمة بالمضطهدين في النازية الألمانية. فهمت بريطانيا ولذلك قامت حرب شرسة جدا ما بين ألمانيا وبريطانيا وحلفاء بريطانيا وحلفاء، وطبعا دي كانت فيها قصة النازية وسيطرة العالم والجنون اللي كان عند هتلر. لكن سبحان الله العظيم، شوف هذا أمام المسلمين إيه؟ أمام المسلمين تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلام. فعشان كده يقول بعثوا بالسيف بين يدي الساعة حتى أنال الملك وحتى ننال السلطان وحتى نكون ملوك، لا حتى يعبد الله وحده. اذا غاية كل جهد اسلامي، غاية كل جهد لابد ان يكون مصبوب في تعبيد الخلق للخالق. من الخطر يا اخي ان انت تشتغل لحزب او لجماعة او لتنظيم او حتى لنفسك، حتى المجد شخصي، حتى لرفعة اسم او رفعة مذهب في نظرك ان ده مذهب حق، فتقول والله انا راجل على الهدى وانا بعلم الناس وبحاول ان انا ارفع قضيتي وارفع من ابدا. لن ينبغي ان يكون كل جهد مصبوب وكل يد ضاربه وكل سيف مرفوع الغايه منه الهدف فقط دون ان يكون هناك هدف ثانوي، هو حتى يعبد. وعلى الدعاء والمعلمين والمتعلمين وطلبة العلم ان يضربوا بكل يد، سواء في التعلم، سواء في العلم، سواء في الدعوه، سواء في الارشاد، انكار المنكر، تعريف المعروف، في حتى الثبات على الحق وتعليم الولد وإقامة الدين ولو في النفس، كل دي ضربات. فهم؟ ولو كانت حتى يعني بمقدمة الأسوة، أن تكون كل ضربة الغرض منها إيه؟ حتى يعبد الله وحده لا شريك له. هو دي الغاية، هو دي الجهد. والنبي صلى الله عليه وسلم عبد الخلق للخالق سبحانه وتعالى ورباهم على ذلك، وبث فيهم أن تكون ضربتهم الغاية منها لا مجدهم ولا شخصهم ولا ملكهم. ولذلك لما خرج في المسلمين دعوة الأمويين والعباسيين ودعوة ما شابه، فلت هذه المعاني ها فلت من ايه؟ من قوتهم، فلت من قوتهم. لكن لما كانت زمان الخلافة الراشدة ها بعد النبوة الحميدة كان ايه اللي حاصل؟ كانت القوة الضاربة قوية جدا جدا، لأنها لم تكن قوة عمرية ولا قوة بكرية ولا قوة عثمانية، وفاهم؟ إنما كانت قوة إيه؟ تعمل لما حتى يعبد. من بعد ما ظهر بعد كده صراع أموي وصراع عباسي وغير ذلك، حصل فلول، حصل ضعف وقلة شديدة حتى وصل الأمر اللي احنا فيه ده. نسأل الله العافية والسلام. وجعل رزقي تحت ظل رمح. الرمح هو الظل، الرمح هو الظل، لأن الرمح غالب غاية ما يستعمل أن يكون محمولا مضروبا أو يرمى به رميا بعيدا. الظل حتى لو كان ظل يدعوه صح، لكن لما يقول وجعل ظلي تحت ظل رمح، هذا فيه بيان عجيب جدا، لأن الرمح لا يأتي برزق إلا مع النصر صح. الرمح لا يأتي برزق إلا مع النصر وهو الغناء. لكن لو تهزمت، لو انت معك رمح وتهزمت، انت لكن تاكل رزق وانت تاخد منك. وعندما ينتصر ترفع الاعلام على أسنة الرماح، فهم؟ ترفع الاعلام على سنة الرماح، فيكون الإعلان ظل. عرفت؟ فقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي إنما هو إشارة إلى أنه جعل سبيل الجهاد بما يجر من نصر يشهد له رفع الرايات. هي الرايات تبقى ظل صح؟ لما الرمح تحط فيه العلم أو الراية مش بقى ظل؟ خلاص بقت كبيرة بقى. فقال وجعل رزقي تحت ظل رمح، إشارة إلى أمرين. الأول إلى أن أحل المال ما يكون من الجهاد في سبيل الله، أحل المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل إلا من أحل المال، ولذلك لم يكن يأكل من الصدقة. ليه لا يأكلش من الصدقة؟ لأن غالب الصدقة أدران الخلق، غالب الصدقة أدران الخلق، فهمت؟ يعني انت مثلا بتحس ان مالك في شبهة بتتصدق، بتحس انك انت عامل مشاكل بتتصدق، بتحس انك انت اذنبت ذنب فبتتصدق، فاهم؟ ففي الغالب الصدقات تحمل الادران. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ياكل الا من احل الطعام. وقوله جعل رزقي هذا خط بيه، خط بيه على الاصول على الاصل، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له سهم خاص في الغنائم. فاعلموا ان ما غنمتم من ايه؟ من شيء فان لله خمس وللرسول، مش كده؟ هات الانفاق، فان لله خمس وللرسول. يبقى اذا هو له سهم مستقل، وهذا السهم كبير، فهم؟ لانه غالب رزقه صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال وجعل رزقي هذا خصمي هو تحت ظل رمحي. يبقى الاشاره الاولى ان ده احل المال، لان ده رزقه اختاره الله له، فقال له هذا رزقك وهذا قسمك، يبقى ده احد المال والناس محرومين منه. اذا المسلمين بقى لهم مئات السنين ما بيدوقوش منه شيء، فاهم؟ ما بيدوقوا ايه؟ بيدوقوا الربا والضرايب، وبيدوقوا المكوس، وبيدوقوا الملاهي والسياحه، فاهم؟ وضربه الراس وحاجات، يعني ايه؟ حاجات اتت بالفقر واتت بالخلا واتت بالامراض واتت نسال الله العافيه والسلام. الامر الثاني وجعل رزقي تحت ظل رمحي هو انه كان دائما نصر، حتى انه كان ينصر بالرعب، حتى انه كان ينصر بالرعب. ما ينصر بالرعب يعني ايه؟ من غير ايه؟ مقاتله. فكان دائما نصر. يبقى من جهه هذا غالب رزقي، وده احد المال اللي المسلمين ينبغي يبحثوا عنه لو كانوا بيفهموا. والحاجه الثانيه انهم ايه؟ ان هو كان دائما نصري. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف امري. ودي آية واضحة جدا، لو لم يكن الحديث فنحن نراها. اعتقد ان احنا ما بلغنا اليه من ذلة حتى الذين صنعوا الزلة يعترفون أنهم في زلة، اللي هم صنعوها بإيديهم واللي هم قدموا القرابين ليها واللي هم عمالين يقولوا سلام 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 سلام، هم نفسهم اللي بيقولوا هذا ما هذا موقف مهين وهذا موقف زلة وهذا موقف ما بعده من زلة، هم الذين يعترفون. وهذه الزلة على من؟ ليست على الهندوس الذين يحرفون المسلمين في العين، ولا على الشيوعيين الملاحدة اللي هم أنجس من إبليس، اللي ما انت تعرفش حد الشيوعيين عامل ازاي، يعني ربنا عفيك تعرفش حد الشيوعيين عامل ازاي، حد الشيوعيين دي فتكة وزنا وارتماء وحاجة نسأل الله العافية والسلام. الشيوعيين دول حاجة يعني حمار اشتغل زي الحمار وبعد ما يخلص شغل يترمي يسكر وممكن يبان في اي حاجة، يعني حاجة نسأل الله العافية والسلام. شو بقى النظام ده بيعمل في المسلمين ايه؟ والهندوس بيعملوا ايه في المسلمين؟ واليهود بيعملوا ايه في المسلمين؟ في كل المواقع شو بيعملوا في المسلمين؟ اعتقد ان ازاي حتى الزلة مش مكتوبة لا على الشيوعيين ولا على الكونغويين ولا الفيتناميين ولا على عاملة كروفلاب ولا على الشيوعيين، دي مكتوبة على المسلمين. طب ليه مكتوبة على المسلمين؟ لأنهم خالفوا أمره وجعل هذا أمر مقدر، هذا أمر مقدر كتبه ربنا وجعل الذلة. وإحنا عارفين دائما يا إخوان في يعني فائدة عقدية مهمة، اعرفها لنفسك احفظها اكتبها في كراستك لو كان معاك كراسة أو في ممكن تحجر القميص. كان السلف لما واحد يكون معهوش ورق فكان يسرد قميصه ويكتبه فيه. الفائدة العقلية هي انه لما يبتلى الخير ينسب الفعل الى الله بتسميه، ولما يذكر مقادير السوء والشر يبنى الفعل لمن لم يسمى فاعل. ما يقولش مجهول، ما يقولش يبنى المجهول، اسم بناء لما لم يسمى فاعله، فعند مش مجهول. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أشر أريد بمن في الأرض ها؟ أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما جيت الشر قال إيه؟ أشر أريد، ما قالش إيه؟ أشر أراد الله بهم أم أراد ربهم، مش كده؟ ما هو فمعروف إن من حيريد الشر والخير هو الله، لأن المقادير وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ومعروف إن المقادير بما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هي قفايد عقدية، إنه عندما يذكر الشر ها اللي هو التقدير السوء بالنسبه للخلق اللي هو حكمه للناس سبحانه وتعالى كله خير فلا يسمى الفاعل، وعندما يذكر الخير يسمى باسمه سبحانه وتعالى الله الرحمن الرحيم. فهم؟ هنا في الحديث نفس الحكايه يقول وجعل الذله. مين اللي جعل؟ ما فيش حد بيجعل الا الله، ما فيش حد بيقدر مقادير الا الله. فهم؟ يعني مفيش اله اخر، هو قل هو الله احد سبحانه وتعالى. لكن عشان الامر فيه ذله وصغار قال ايه؟ وده من حسن الادب. وجعل الذله والصغار على من خالف امره. وده يا اخوان في المقابل هذا مما له مفهوم، ومفهوم يقيني، مما له مفهوم ومفهوم يقيني، يعني له مفهوم يعني المعنى المقابل. فهم؟ اسمها دلالة، اسمها دلالة المفهوم. دلالة المفهوم يعني ايه؟ يعني يتقال لك كلام فاهم؟ فتفهم من المقابل له. ففي دلالات مشهد ملهاش مفهوم، يعني المقابل بتاعها ملوش في الشرع اعتبار. زي ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. زي ولا تقيوا فتياتكم عن البغاء إن أردنا ايه؟ تحصنا. واحد يقول لي خلاص يبقى لو ما أردتش تحصنا ممكن خليها تبغي. يعني أقول لها تزني. فاهم؟ او مثلا تاخد ربا اضعافا مضاعفه يبقى ايه؟ يبقى لا، لو كانت ربا حاجه صغيره لا، هذا مما لا مفهوم له. يبقى المعنى المقابل، وده ليه تاصيل في الاصول بس ايه؟ وفي بعض الاشياء وده كثير يبقى المعنى المقابل متقرر شرعا. زي ده وجعل الذله والصغار على من خالف امره. طيب يبقى في المقابل ايه؟ وجعل العز والقوه ها؟ لمن أطاع أمري. هذا معنى متقرر بس مفهوم. فاهم؟ اللي هو المعنى المقابل، يعني كلمة مفهوم يعني المعنى المقابل. هناك في الشرع من مفهوم غير يسمونه مفهوم له، وهناك مفهوم متقرر فهم؟ وهناك مفهوم مقيد. بس نسمي موضوعنا مثلا ايه عشان تبقى فاهم، لان هذا الحديث نص على ان من اطاع واتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم فله الاجر، ودعوا الى الذله والصغار على من خالف امره، ومن تشبه بقوم فهو منهم. على فكره يا اخوان، اي حديث لازم تعرف ان في انسجام كبير جدا بين الالفاظ، وان كان بعض الاشاعره جهلا منهم قالوا لا، قد يجمع الحديث مسائل منفصله، ودليل على بعض الاشياء. لكن القاعده الصحيحه انك تفهم ان اي حديث الكلام اللي فيه كله مبنى واحد. يعني ايه مبنى واحد؟ يعني دي لها ارتباط بدي، ودي لها ارتباط بدي، ولها ارتباط بدي. يعني ورث بالسيف بين هذه الساعة، طبعا ليها ارتباط وجوء الى رزقي تحت ظلهم، انا بقيت للجهاد، والجهاد ده رزقي في مسابق النصر. ودي اشاره الى ان الامه لا يمكن يرتفع لها شان غير الجهاد. والله يا اخوان لو العالم كله سلمنا حتى اسلحتهم وقالوا لنا احنا سلام يا سلام، فاهم؟ لن يرتفع هذا الامه شان. اللي بيرفع الشان هو الله، واللي بيضع هو الله، فان الله يرفع الاقوام ويضع الاخرين، فاهم؟ وكل يوم هو في شان. يعني ممكن النهارده قدر ان ده يتذل وده يتعز وده يموت وده يهلك وده يفقر وده يغنى، كل يوم في شان، فاهم؟ الأمة دي لا يمكن أبدا تعلو بغير الجهاد. وما عندناش دعوة للحرب أبدا، إنما دعوة لاتباع الحق. فاهم؟ واحد يقول لي ده احنا لازم نحارب، هو الإسلام لازم، لا، الإسلام ليس فيه حرب أبدا. لما يكون فيه قوة تساند الحق. فلما تيجي تتكلم بلغة القوة غير لما تتكلم بلغة الذلة، وممكن ربنا ينصرك وينصر المؤمنين الصادقين بالرب من غير قطر الدم. بس يبقى اسمهم ايه؟ اسمهم جاهدوا. فالجهاد مش حرب. الحرب ايه معناها؟ انك انت لازم تقتل. لكن الجهاد ان تاتي الامه تقول اسلموا تسلموا وان ابيتم فالجزيه او القتل. هذا الجهاد، فهمت؟ مش هناك جهاد المسلمين، مش تسارية شارون اللي هو هناك العصر، فهمت؟ اللي مش لاقي حد ربنا سبحانه وتعالى يرسله من المسلمين والمؤمنين من يهده، هو سائر أئمة الكفر، هو والله على ذلك قدير. وكنا احنا خلاص عن نفسي يعني ملناش لازمة، لكن الله عز وجل له في خلقه شؤون، والله سبحانه وتعالى له جند سبحانه وتعالى يصنعهم متى شاء ويخرجهم متى شاء، فهم؟ كلكم كان عمال فأرسل الله له من المسلمين من قتز ومن ومن غيره من أوقفوهم وأذلوهم وكسروا شوكتهم بعون من؟ بعون الله القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فقالنا احنا دورنا ان احنا نصح، احنا فهمنا وضحكوا عنه، لك الإسلام دين سلام. أو الله دين سلام قوي، دين سلام بعزه، مش دين سلام بإن انت وشك للحيط وقفاك ليا وما تكلمنيش الا بقفاك، وانك انت طالما مسلم يبقى تحط وشك في الوحي. لا سلام، ده الواحد يقول يا سلام على كده، انا مش سلام، ان ده نبقى مرعى فيه والسلامة. لكن يا اخوان اعتز بدينك، حتى لو انت قصيت ولا غوى بتعتز بايه؟ بدينك. يكفي انك انت تبقى يعني معتصم وبتنتسب ولو بالقلب الى فريق الاعزاء، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ثم قال وجعل الذله والصغار على من خالف امره، حتى لو كان معهم عساكر، حتى لو كان معهم جيوش، يعني الدوله المخالفه للشرع من المسلمين للمسلمين مش من الكفار الاصليين، فاهم؟ لا ترتفع لهم شوكه ما داموا قد ايه؟ دخلوا في موجب الذل والصغار. يعني بس الكفار بيخدموا بالاله، لان الله سبحانه وتعالى جرت سنته ان يديلهم بالاله، صح؟ طيب والمسلمون لا يدين الله عز وجل المسلمين، لا يرفعهم بالاله ابدا. يعني انت النهارده تقعد تقول لو عندنا طيارات، لو عندنا الفلسطينيين الصادقين المؤمنين اللي ممكن يكون بيبذل بعضهم بيبذل، ممكن يكونوا سبب كبير جدا لاذلال الكافرين وسبب كبير جدا لرعبهم. ولازم تعرف ان الفعل الرد، رد الفعل يدل على قوة الفعل. يعني لما انت تلاقي واحد يهددك وانت حاسس انه عيل صغير يقول لك الحق، لو وقفت لك امام دكانه ثم انت تضحك وتشرب الشاي مبسوط او ليه العبد ده تافه. لكن لما يكون له فعل مؤثر فيك وبيخوفك ويرعبك يقول لك الحق، تلاقي نفسك ايه بتدور على كنبه تنزل تحتها، بتكسر في الحيط عشان تعدي الناحيه الثانيه من خوفك من ملاقاته. فبتوع السلام ما هرشوش في قفا شارون ولا حتى زعلوه، لكن اللي زعلوه واللي هرشوا في قفاه واللي وجعوا له بصرينه واللي خرجوا له بطنه هم المسلمون الموحدون مع قله ما في ايديهم من العد من العده. وده نوع من التمكين، لان انت لما تسال نفسك ازاي واحد يخش في حدود وفي سياجات امنيه وفي تفتيشات دقيقه وفي سلوك ممدوده في الطرقات، تكتشف المتفجرات وتكتشف السيارات، فاهم، ويوصل لعقرهم ويفجر فيهم ويبقى جنب حتى بيت اكبر راس فيهم، كل هذا وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. فلعل الله سبحانه وتعالى مع ضعفهم الشديد وخذلان الناس لهم، الا انهم لانهم لن يخالفوا الامر بل يجاهدون على قدر ما يستطيعون ان يوافقوا الامر، فالله يجعل لهم من العزه ومن الغلبه. طب ومن المليارات المليانه دي اللي لابسه غطر واللي مستحميه واللي حاطه عطر واللي يعني فخامات، ليه مسؤولين الذله دي؟ لانهم وجعل الذله، دخلوا في مقتضى الذله في مقام خلاص، دي سنه ماضيه، ده قدر. وجعل الذله والصغار على من خالف امر. يبقى اوعى تفكر ان الامه ممكن بالعدد او بالعده تغلب. ما تغلب بايه؟ بموافقه الامر. فاهم؟ فاما تخش في مقتضى العلوم واما تخش في مقتضى الذله والصغار. ليه؟ بالعدد والعساكر والابد، بالايمان فقط. بالايمان فقط. فالامه التي ترفع امر ربها. ولذلك المسألة دي اللي ينظر في غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام يرى انهم ازاي انتصروا من غير عدد ولا عدة، وازاي لما خلفوا الايمان مخالفة صغيرة قوي اتحرموا النقش يوم احد، وازاي انهم لما ركنوا الى العدد والعدة بعض الشيء اتأدبوا يوم حنين. احنا بنتأدب طبعا ادب يتناسب الحال، ان ربنا حكم العدل سبحانه وتعالى. فإذا كانوا هم تأدبوا يوم أحد بحرمان النصر وتأدبوا الحنين بالغلبة في أول الأمر وكثرة القتلى فيهم مع أنهم أثروهم بعد كده، يبقى إحنا أدبنا إحنا لسه بقيت الدرس بتاع الأدب لسه شارون بقى ممكن يجي يشتري فينا جامعة زي الفراخ البيضة يحطنا في إقفاص، ما تفهمش اللي هيحصل ليه بقى. ليه؟ لأن ده الأدب، لأن إحنا دخلنا في مقتضى الذلة والصغر. عشان كده بقول لك حافظ على دينك، لأن إحنا في معترك الله أعلم بيه، والله اعلم بكره لو حصل بطش وهناك اراد ان يخش ويحرق القريه بعد القريه، ما تعرفش ايه اللي هيحصل، هيسلموا القرى ولا الله اعلم بقى. فبالتالي هتلاقي نفسك مالكش الا الله سبحانه وتعالى، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فنسال الله عز وجل ان يثبتنا على الايمان وان يقبضنا اليه غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. لا تصل بدينك لان هو الخندق النافع وسفينه نوح في هذا الوقت. انت ممكن الصبح تلاقي العملية زي 67 كده نسأل الله العافية، وتلاقي القتل بالمصدر، وبعدين تلاقي البيانات سقط مكان مش عارف كم دباب ولا كم طيارة ولا الله أعلم. نسأل الله أن يحفظ هذا البلد، نسأل الله أن يحفظ هذا البلد بما حفظ بين المؤمنين، ونسأل الله عز وجل أن يرد اليهود والأمريكان على أعقابهم قائلين، اللهم آمين. رجوع الى الذله والصغار على مخالفه امري طيب، ومن تشبه الفم يعلق، طبعا كل ده واضح الترتيب فقرات الحديث مترصد، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ما لم جعل الذله والصغار، احنا قلنا ان العباره دي انشأت قضيتين صح؟ مقتضى الذله ومقتضى العزه صح؟ فبعدما قال لهم وجعل الذله والصغار على من خالف امري، وهم فيهم بقى يعني فيهم مقتضى عزه ومقتضى الذل، قال لهم ومن تشبه بقوم فهو منهم. فاللي هيمشي يتشبه باهل العز هو من اهل العز، واللي يتشبه باهل الذل هو من اهل الذل. شوف الارتباط فاهمين؟ يعني اما اجي اقول لك في ناس بتفلح وناس صادقه وناس تقيه وناس عندهم بر وناس خونه وناس مجرمين، بعد ما اقول لك كده لك والله بقى انت ايه؟ ان هيتبع للبلاد يبقى ايه؟ فبعد ما قرر صلى الله عليه وسلم ان من الناس من هم في عز وان منهم من هم في ذلة وذلك بسبب الايمان واتباع امره صلى الله عليه وسلم، اعلمهم ان من تشبه بقوم فهو، يعني انت ممكن تبقى يهود وانت مسلم، فهم؟ ممكن تبقى نصراني وانت مسلم، ازاي بقى انت تشبهت باهل الذلة؟ فهم الله؟ واحد يقول لي طيب الكفار مش اكثر ناس يخالفوا امر النبي عليه الصلاه والسلام؟ نعم الكفار اكثر من يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم، طب ليه ما يجعلش الله من الذله والصغار؟ يا اخوان لابد ان تعلموا ان علو الكافرين انما يكون هو علو للوصول الى الذله. امتى ربنا يذل بوش؟ لما يكون مأسور ومسجون وبعدين يحتاج ياكل ما يلاقيش ويموت من الغيظ وهو في السجن، ولا لما يكون يستشعر انه يعني بلاش كده؟ متى ظهرت الذل على فرعون؟ بعدما علا، صح؟ لو كان فرعون ده غفير ملوش تمن حقير في الناس وربنا اوجد في ايه من الايات دي كيف تفرق كتير، لان هو كده كده واضيع. لكن لما يوصل بين ان يقول انا ربكم الاعلى من كثره غروره ثم يقسم الله علوقه فيذله ذلا لا يشابه احد في العالمين، يبقى هو ده فعلا كمان الايه؟ الذل والصغار، صح؟ انت شفت الذل منين؟ مش لما جه من فوق لتحت، لكن لما يجي من تحت لتحت يبقى ذل. مش العود بيقول لك ضرب الاعور على عينه وقال خسرانه خسرانه، صح؟ تيجي تقول لي ايه؟ ده انا احكي له عين، طب ما هي عوره. لكن لما يكون واحد شغال شواف وبطاط هو ده اللي الحد بيشوفه يشوف بيه، تخرق له يعني ايه؟ حولته من كده ما اللي بيحس اذا كان هو اللي بيشوف للناس، صح ولا لا؟ فما حدش يفهم ان الناس دي كويسه. الناس دي ربنا بيستدرجهم من حيثه، واللي مش مصدق الكلام ده يستعرض سير الاولين. يستعرض سير الاولين، اوله ابليس. ابليس في حضرة رب العالمين وامر بالامر قال انا خير منه، فاغتر بايه؟ بتكويني ان انا مركب من نار وده من طين وانا اعلم، فجعل الله عليه الذل والصغار، صح؟ الى قيام الساعه، صح ولا لا؟ طيب وبعد كده متى في الرموز؟ يعني في الرموز قارون، ثم قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، قال انما كان عنده اموال وانما اموال كتير جدا والخزائن مفاتيحها كانوا بها العصبة والقوة من الرجال وخرج على قومه في انزلاته وبهرهم وهو في تمام بقى طلع فوق اهو خالص جاب المؤشر للاخر، ها؟ راحت الدايرة فاصلة ونزل امر الله الارض ان تبتلعه، وفي الحديث هو يتزلزل فيها لقيام الساعة اما ينزل سياسة السافلين، صح؟ بعدين في نفس السلسلة دي سلسلة الأذلاء، مش الأعزاء بقى، سلسلة الأذلاء فرعون ملأ أن قال أنا ربكم الأعلى فأذله الله تعالى وغيره بقى. أنا بقول السلسلة يعني هي رموز، ما بذكر رموز، لكن في طياب هذه الرموز أو ما بينها كان كثير من المتكبرين ومن الطغاة الذين عتوا عن أمر الله تعالى، ما من أحد خالف امر الله وتجبر ونجا بآلته، من دخل في السنه الماضيه وجعل الذله والصغار على من خالف امره، لان امر النبي صلى الله عليه وسلم هو امر الله، صح؟ هو امر الله. فلذلك قال ومن تشبه بقوم فهو من فياك، ان تتشبه باهل الذله والصغار، وعليك دائما مهما كنت ضعيف المستضعف، مهما كنت قليل الشأن، الا انك عندك ذات يصلك بصف الاعزاء، يصلك بصف الاعزاء لامام محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الحبل والايمان. ولذلك يقول ربنا جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا. امسك في الحبل ده، امسك فيه حتى لو هتبقى اخر واحد في الحبل، بس كفايه ان انت مربوط بهذا الحبل. اي شرف. السلف كانوا بيقولوا لان اكون ذنبا في الحق خير من اكون، لان اكون ذنبا في الحق خير من ان اكون راسا في الباطل. الواحد يريد يكون في اخر حبل، بس يكون عن في الحبل مرفوض، ما يكونش في حبل الباطل ولا في السبل ولا في الضلال ولا في اهل الذله والسفر. عافانا الله واياكم. وكما ان الذله مضروبه على من خالف امره، فالعزه لاهل طاعته ومتابعته. قال الله سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، على عمران 139. وقال تعالى: ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. خلاص، زي ما وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري سنة ماضية، برضو من السنة الماضية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. تدعوا إلى السلم، تدعوا إلى الانحطاط. واحد يقول لي: مش الإسلام فيه السلعين بس من إيه؟ أيوة، من قوة يحترمني، من قوة يعرف الحق ويعرف أهله، من قوة يحترم المقدسات، يعرف أن المسلم هو صاحب الحق وهو الأولى بالوجود منه. من ده يجب فيه سلام، فهم؟ لكن سلام يكون أنت درجة عشرة وأمي دمك أرخص من دم المجاري وقيمتك ملهاش وجود. الله أعزنا والله أعدنا والأمم المتحدة وعدتنا. فيعني لو انت حتى ملحوظ هتصدق مين؟ ملاش مؤمن موحد. لو انت ملحوظ هتصدق الموالين على اعقابهم الذين لا يتقون من الخمر، ولا يصدق الواحد الاحد، الواحد الاحد الذي من بيده الامر وهو على كل شيء قدير. الله وعدنا ان من امن واعتصم بالحق فهو اعلى، حتى لو لوحده والناس كلها تعبان ومسكين وغلبان ملوش قدرات وبيعتقلوه وبيعملوا فيه. نعم، فهم العلو له معاني كثيرة لا ندركها ولا نعلمها، لا ممكن ندرك بعضها ندرك صور منها، قد تكون غالب، تكون مالك، تكون حاكم، لكن هناك أكثر ما هو أكثر من ذلك. وأنتم الأعلون والله معكم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ودي أخوان الهدية، يعني دي الهدية الربانية والعطية الربانية اللي كل مسلم يطمع فيها. يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين. وطبعا تعرفين انه ليس هناك اصدق من الله قيلة، وليس هناك اوفى من الله عهدا سبحانه وتعالى. فلما يقول يا أيها النبي حسبك الله، اي كفيك ومؤيدك ومعطيك ومنعك من عدوك، كله وجه كفاية. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، لأنه كفيك. وده أفضل وجوه تأويل الآية، أن الله كفيك وكافي كل المؤمنين. طبعا المؤمنين مين؟ كل ده متوافق مع إيه؟ وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. يبقى لا يخش بالكفاية مين؟ من وافق أمري. إن يوافق أمر ربنا هو لا يخش بالكفاية. طب مين هيخرج بالكفاية؟ مش حركة ذلك كما قلت من قبل، هي كل الجزئيات اللغوية اللي مقصود منها مناظرة المخالفين مش هتعنينا شيء، فاهم؟ يعني عشان ايه ما نقفش وقفات ما تبناش في الايه؟ في لان احنا قلنا الكتاب ده كتاب تربوي واحنا محتاجين المعاني التربوية. فهو طبعا في بعض الاحيان بيفرز فصولا اللغوية للمجاوبة. وانا كده ذكرت كلمة غدر في المرة، قلت الحاجات اللي زي كده همر عليها عشان ايه هتقعد تناموا مني وتبقى مش فاهم وتعملوا وتصير الجزئية الأهم. قال: وهنا تقديران على تأويل الآية، على تأويل الآية في تقدير. قال: وهنا تقديران أحدهما أن تكون الواو عاطفة لمن؟ على الكاف المجرورة، ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجر على المذهب المختار وشعوده كثيرة وشبع المنع فيه. وهي يعني الله يا أيها الذي حسبك الله وحسب من اتبعك. فالعطف هنا مع تكرار العامل حسبك وحسب من اتبعك. والثاني أن تكون الواو مع وتكون من في محل نصب عطفا على الموضع، فإن حسبك في معنى كفيك، أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك، كما تقول العرب حسبك وزيدا درهما، وفي العطف حسبك يا أيها النبي أنت والمؤمنين حسبك الله. فهم؟ كما تقول العرب حسبك وزيدا درهما، قال الشاعر إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيفا مهندا. وهذا صح تقديرين، وفيها تقدير ثالث أن تكون من في موضع رفع بالابتداء، أي من يتبعك من المؤمنين فحسبهم الله، يعني يا أيها النبي حسبك الله، ومن يتبعك من المؤمنين فحسبهم الله. كل المعاني أصحاها الوجه الأول من حيث التقدير اللغوي، وإلا فكل الوجوه اللغوية تفيد بأن المعنى المتقرع قديما هي بشرى وعطاء وهدية من الله سبحانه وتعالى، وفضل من رب العالمين على عباده أن الله يكفيهم، على رأسهم من؟ إمام المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه. يبقى إذن هما طريقين، طريق الذلة والصغار وطريق العز والعلو. من أراد الصغار خالص، ومن أراد العلو من بشر. لكن إحنا مشكلتنا عفانا الله إياكم إن إحنا واقفين على أسباب الصغار والذلة وبنعيط عايزين العلو. فاهم؟ يا رب أشوف، يا رب ألا ترى يا رب أننا نقطع؟ فهم؟ ولو إحنا ما فيش تقطيع يبقى الناس الله عافية والسلام، الربا والخنا والتبرج نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. لكن في تقطيع يبقى عبرت وإحنا في موقفنا. ها؟ طب يا رب إحنا غلابة وأنت ترى تقطيع فينا والسجن والاعتقال، طب ما أنت واقف على موقف الذل والصغر حتى قبل الحرب قبل ما تظلم، أنت إيه؟ أنت إيه؟ دي نقطة مهمة. وفيها تقدير رابع وهو خطأ من جهة المعنى، هو أن تكون من في موضع رفع عطفا على اسم الله، ويكون المعنى حسبك الله وأتباعك. طبعا ده معنى باطل شرعا، يعني يا أيها النبي يكفيك الله ويكفيك أتباعك، وهذا باطل شرعا أصلا. هذا المعنى الوجه اللغوي يؤدي إلى معنى باطل شرعا، لأن المؤمنين لا يكفون والخلق جميعا لا يكفون، بل محمد صلى الله عليه وسلم لا يكفي أحد، فالكل مكفي والكافي هو الله سبحانه وتعالى. فاهمين يا اخوان؟ ولذلك هو ايه عرض بقى المجلسيه كده علميه طيبه فيها معاني عقديه في الرد على الوجه الرابع، في ابطال الوجه الرابع من جهه اللغه المؤدي الى هذا المعنى الثاني. فاهمين؟ يعني فبيقول ايه؟ ما يكون المعنى حسبك الله واتباعك، وهذا وان قاله بعض الناس فهو خطا محض لا يجوز حمل الايه عليه، فإن الحسب دي بقى قضية جميلة هيشوفها، فإن الحسب والكفاية، بص في الكتاب، بص في الكتاب، كل شيء متفرق كده، ده كلام ما ينفعش خالص صراحة يعني. فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة، قال الله تعالى ويريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. تفرق بين الحسب والتأييد، خذوا بالكم هناك مقامات تختص بشأن الله لا يشرك فيها أحد، وهناك مقامات يجمع الله فيها بينه جل وعلا وبين رسوله. فهم؟ فمن أخوان؟ طبعا ما يجمع بينه وبين رسوله، يعني إذا جمع بينه وبين مخلوق. كل المقامات المتعلقة بالربوبية والإلهية، المقامات المتعلقة بالربوبية والإلهية بأي معنى من معاني الربوبية أو الإلهية، معاني الربوبية زي إيه؟ زي الخلق، الإيجاد، التدبير، الكفاية، المؤن، العطاء، المنع، صح؟ معاني الإلهية زي إيه؟ العبادة، التوكل، الإنابة، الاستغاثة، صح؟ دي لا يكون فيها اشتراك، يعني ما ينفعش تقول إيه؟ فادعوا الله ورسوله، فاستغيثوا بالله ورسوله، فاستعينوا بالله ورسوله، مفيش كده. ليه؟ لأن هذه مقامات هي لله وحده. وما ينفعش برضه فإن الله يرزقكم ورسول، إن الله يعطيكم ورسول، إن الله يكفيكم ورسول، لأن دي مقامات ربوبية. فهم؟ أما مقامات البلاغ ومقامات الطاعة والاتباع فتثبت لأنها مش مقامات ربوبية إلهية. فهم؟ قد تكون مقتضى ربوبية أو مقتضى إلهية، لكن مش مقام ربوبية خاص أو إلهية خاص. فهم؟ أطيعوا الله واطيع الرسول. ما يعصي الله ورسوله فجمع بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله. فهمين؟ فهناك مقامات وانت تقرأ القرآن كده حطي حاجات في دماغك. معنى لك صاحب عقيدة ان عندك مفاهيم عقدية كل ما تقرأ آية تلاقي الآية تخلصت في دماغك تصنيف عقدي. معنى ان انت درويش يعني تقرأ الآية والآية مش عارفة تخش في دماغك خالص مش لاقي لها مكان. فعندك سبحان الله زي الحمد لله زي يا رب زي يا محمد زي الله حي زي سبحان الله زي زي أفضل الله رسوله زي كل زي بعض مفيش تصنيف. لا انت ينبغي تبقى فاهم معنى عقيدة معناها اصول ومعاني حق. ها فاهم ينتظم بيها من خلال طبعا الحق ده يرسم من الكتاب والسنة. فاهم فبقت بالنسبة لك عاملة زي كده نظمت رأسك الى خناس واعين رفوف تخش الايات تتنظم على طول مفهوم فتشلت منك مستوى القرآن وده اللي كان موجود عند الاولين. فهو تقرا الايه ما ينفعش بقى فيها درس تفسير ودرس لغه ودرس اصول فقه ثم خرج الاحكام ثم المعاني العقديه ابدا. ده هي بتخش ايه تتنظم في راسك. فانت مع التعود كل ما ناخد قاعده سجلها عندك وتبقى ايه فاهم معناها. زي ما قلنا من شويه مساله نسبه الخير ونسبه الشر وكده تيجي تقرا الايه تلاقي ايه اه تشوف هنا اديونه برضه نفس القضية. ما كان من شأن ربوبية أو الإلهية هو لله وحده يشرف لك المؤمنين والرسول إن شاء الله والمؤمنين والله والرسول. ما كان من مقتضيات يمكن إشراك الخلق اللي ما لهم من دور زي اتباع وزي الأمر وزي التأييد والتوقير والتعزير والنصرة ممكن يثبت لأي جنة. فاهم نشوف الكلام ويقول ما ينفعش ان الآية هي فإن حسبك الله وإن تبعك المؤمنين تؤول بمعنى لغوي على وجه لغة من الوجوه المحتملة في الآية بحيث يكون المعنى أن الله يكفيك والمؤمنون يكفونك. عشان يبقى الكفاية نسبة لمن؟ للمؤمنين. ما هي الله طبعا ثابتة خلاص. لا أقول ده خطر جدا. الكلام ده باطل تماما لا يجوز إن أنت تنسب الكفاية للمؤمنين. فبيقول شوف انظر مثلا في قوله تعالى وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله. ما قالش حسبك الله المؤمنين ان حسبك الله يبقى ده مقام ربوبيه الكفايه فهي لله وحده. هو الذي ايدك بنصره التأييد هو وبالمؤمنين فجمع في التأييد بينه وبين المؤمنين وفي الحسب افرد نفسه. افهم تاني ويريد ان يخدعوك لو ارادوا بك شرا فستاتيك الكفايه وتاتيك التأييد. اما الكفايه فهي ممن بيده الكفايه وحده الذي لا يشارك فيها احد فحسبك الله. فهم هو الذي ايدك لنصره والنصر من عنده. طب المؤمنين لهم دور في الموضوع ده؟ اه ممكن يؤيده. اذا هذا فعل المخلوقين يقدر عليه. هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. فلما ذكر الحسب اي الكفايه افرد نفسه. ولما ذكر التأييد لما ذكر التأييد اضاف المؤمنين. ان حسبك الله الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين ففرق بين الحسب والتأييد. فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب. فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لو كان ده في أي موطن يبقى جواز كانوا قالوا حسبنا الله ورسوله والمؤمنين انما افرادوا الله بالحسب. فقالوا حسبنا الله وحده لان هذا مقتضى ربوبيه مقتضى توحيد. فهم ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. فاذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى له ومدح الرب تعالى لهم بذلك فكيف يقول لرسوله الله واتباعك حسبك واتباعه قد افردوا الرب تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله كل ده تقرير لإبطال الوجه اللغوي الذي يفيد أن الحسد منسوب إلى المؤمنين مع الله. فإن الله أثنى على المؤمنين لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فكيف يثني عليهم لما يفردوه ثم هو يشرك؟ طبعا فعله أولى الكان، يعني لو المؤمنين فعلوا فعل فحمده الله، يبقى الأولى منه فعل يعني، وثم فعل الله فعل، الوين الأولى؟ كان الله. فقول يعني لو فرضنا ان المعنى اللغوي ده جائز، حسبك الله وحسبك المؤمنون، المؤمنون يعني هم يكفونك والله يكفوك يكفيك، ماذا لو كان ده كده فهمت؟ ما كانش يثني على المؤمنين لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فيفردوا بالحسب، كان يبقى الاولى التشريك في الحسب لو كان المعنى ده لوجه شرعي، فهم؟ اذا هذا مما لا يجوز بحال. هذا من ابحد المفاهيم وابطل الباطل، ونظير هذا قوله تعالى ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله. طيب في الاتيان جمع ما اتاهم الله ورسوله، الله ياتي من فضله ورسوله يعطي عطاء، ياتي عطيه سببا، اذا في اتيان اهو، وان كان سبع فرق من الاتيانين لكن حصل تشريك، راح في الكلام في الذكر. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، مع ان لسه اتاهم الله ورسوله فيقولوا ايه حسبنا الله ورسوله، لا، في الاتيان اثبت الاضافه للنبي وفي الحسب افرد نفسه سبحانه وتعالى، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. شوف قبلها في اضافه وبعدها في اضافه، سيؤتينا الله ورسوله، سيأتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء الإيتاء لله ولرسوله، كما قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجعل الحسب له وحده، الحسب يعني الكفاية، لما تقول حسبنا الله ونعم الوكيل يعني كافينا الله تعالى ونعم من يتوكل عنا في امورنا، بس وحفاظ كده شكده كلمه عظيمه جدا جدا جدا، اولا فيها توحيد وفيها نص على الاعداء، لانك انت طلبت الكفايه ممن يملكها وممن بيده الامر وممن يقدر عليها، فهم؟ وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص خالص حقه، كما قال تعالى إنا إلى الله راغبون. إلى الله راغبون ده مقام إيه؟ مقام إلهية بالضبط، فما قالش إنا إلى الله ورسوله راغبون، لأن في الإلهية في العبادة مفيش تشريك. أي تساوي الشخص، ولم يقل وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده، كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، صح؟ فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود لله أيضا هو لله وحده، والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ونظير هذا قوله تعالى أليس الله بكاف عبده؟ بلى. إذا الكفاية من من؟ من الله وحده سبحانه وتعالى. فالحسب هو الكافي، فالحسب هو الكافي، الحسب أو الحسب أو الحسيب وقد الحسب هو الكافي، فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده، فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية، فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟ كل ده يعني شوف، هو بالرغم أنه هو بيجاوب على وجه لغوي إلا أنه بيكون في التيار فيه فوائد علمية عقدية مستفادة. والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل فاسد أكثر من أن تذكرها هنا. والمقصود المهمة، والمقصود أن ما معنى قوله فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير؟ طيب لمنها؟ فإن الله مولاه، الله عز وجل يتولى العبد، والمؤمن يتولى المؤمن، والملك يتولى المؤمن. صح؟ يتولى يعني يؤيد، ينصر، يطيع. طبعا الله لا يطيع، الله يطاع، لكن يؤيد وينصر، لكن المؤمن يطيع المؤمن. صح؟ يبقى إذا معنى المولاة من الله لك ومنك لله موجود، ومن العبد للعبد موجود. فلما كانت أمور يقدر عليها العبد حصل تشريك، مش فيها مشكلة. فهم؟ فالله عز وجل يعلن للخلق ويملئ الخلق، ها؟ ويعلن الخلق جميعا أنه من تحداه، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن وقف أمامه فإنه له أولياء. على أولهم الله سبحانه وتعالى، ها؟ ثم أقوى الملائكة اللي هو يعني أيوة، ها؟ عليه السلام، وصالح المؤمنين. إذن فريق الموالين عظيم جدا جدا، لأنه على رأس هذا الفريق هو الله سبحانه وتعالى جل في علاه. والمقصود أن في حسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصر. إحنا تقرأ عندنا دلوقتي إيه؟ تقرأ عندنا أن هناك فريقان، محمد رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يحكي فيما يتعلق بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذلة والصغر عن خلف عمي. ثم ذكر من الآيات التي تثبت المقابل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ها؟ أيها النبي فإن حسبك الله ومن يتبعك من المؤمنين. إذا نتقرر عندنا أن هناك فريقان، أن هناك فريقين. الفريق الأول هو إيه؟ طريق العلو. صح؟ الطريق الثاني طريق الذلة والصغر. فهم؟ فهم. إذا من أراد العز مش فيها المساومات، يلتمس طريق العز، ومن تركه فالذلة والصغر محكومة عليه، يختار من غير محكومة عليه، نسأل الله العافية والسلام. طيب، هل العز والعلو برتبة واحدة ودرجة واحدة ومقام واحد ومقياس واحد؟ لا. بحسب متابعة الرسول، اقرأ الكتاب، بحسب متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون العزة والكفاية والنصرة. يعني خد بالك، أنا لا أشك أبدا أن الله سبحانه وتعالى يحفظ بلاد المسلمين من زيادة امتهان، من زيادة، وما بقي فيها من بقية من العزة والكفاية. يعني لو كانت الكفاف فهو، انا لا اشك مما تعلمت من دين، ان هذا القدر من الكفاف الموجود الذي لم يجعل الكفار يجعلوا يحرقوا المسلمين زي عبد الهندوس مثلا، او يفنوهم، او يعملوا فيهم مع مؤرشين. طبعا احنا عارفين ان مش لا متغيرات سياسية ولا امم متحدة ولا معارض سلام، ده كل لجل، وكل ذا تشكيك في قدرة ربنا، وكل ذا يعني معاني كفرية. لما المعاني الحق أن تؤمن بأن الكون يسير بقدر رب العالمين، صح ولا لا؟ ما بقي في أمة المسلمين ومصر مثلا على سبيل المثال من بقية الكفاية الربانية؟ أنا لا أشك أنها ممكن تكون بسبب هي عطاء ربنا، هي بسبب وجود الموحدين وإن قلوا، ووجود الدين في نفوس الناس في مصر وإن قل، ها؟ لأن العزة والكفاية والنصرة بقدر إيه؟ الاتباع. فلا أشك أبدا، فاهمين يا إخوان؟ لا أشك أبدا إنه ما بقي. ولذلك علينا أن نستطع نعتصم بالله حتى يبقى الله لنا من بقية هذه الإيه؟ الكفاية. فهم ولا لا؟ الحديث: لولا بهائم ركع، وشيوخ ركع، وايه؟ اطفال ركع ما ترك عليها من درس. دي اسباب رحمات، زي ما دي اسباب رحمات، زي ما الايمان، وجود الزمره المؤمنه، وجود طبقه الموحدين، وجود الدين في نفوس المصريين ولو بنسب، ايضا من اسباب الكفايه. ولذلك احنا بنقول لقومنا، بنقول للناس، بنقول للدنيا كلها: اتركوا الدين، لا تحاربوه ولا تصدوا عنه، وبلاش تحولوا بنات الجامعه الدائرات وشباب الجامعه مصيرين مخدرات، لان ده اكبر سبب لشرب الله. يعني لو كانت المساله حتى من باب مصالح الدنيا، فاهم؟ فالبلد اللي فيه زمره موحده دعا الله عز وجل لها كفايه بقدرها، مش هنقول بقى الكفايه الكامله، لان الكفايه التامه بحسب العبوديه التامه، فليس الله بكاف عبد، الكل للكل والحصه للحصه، فاهم؟ فاحنا نقول جزء بسيط من كفايته لفضله اللي احنا عايشين فيه، فضله والامن اللي احنا فيه فضله، وان احنا امنين في اولادنا واهلينا وبنجد اكلنا وشربنا من غير مجاعات ومن غير ازمات، فاهم؟ فضله مش تيسيرات ولا تخطيطات ولا نظر ولا خطط خمسيه، لفضل رب العالمين وحده، اثبت الفضل لاهله، فاهم؟ وكن مؤمنا موحدا، ان لا استبع ولا اشك ان ما يبقى في بلادنا على سبيل المثال وطبعا على العموم في اي موطن الا ما حد لحد. ونحن نقول ان حرقتم المؤمنين او الموحدين او حاولتم تقتلوا وشقتهم باي سبب من اسباب اطباء للكافرين او اتباعا لبنود اتفاقيات سلام، فان غضب الله سيحل، لانه دي سنه راضيه قريه من قرى تركيا على البحر في ليله من الليالي احتفال، كان تقريبا احتفال راس سنه او معرفش ايه، وقف فريق من العسكريين في حفل لكن شديد جدا، وقف احدهم ومسك المصحف ده برجليه وقعوا ايه وقعدوا بقى ينجدوا ويعملوا ويستريقوا ويستهزئوا. القريه دي لم يصبح عليها الصبح حتى غدرت في البحر كامله، وقعدوا يدوروا عليها ما لقوش على الخريطه، ان ربك لبالمرصاد. فاهمين يا اخوان؟ دي مسائل مش بتاعتنا ولا بتاعته ولا بتاعتك، بيد الله، بيد الامر وعلى كل شيء قدير، الذي يمهل ولا يهمل. وده برضه معاك انت، كفايتك في اولادك واهلك، كفايتك في رزقك، كفايتك في نفسك وامنك وروعك بحسب دينك، فاهم؟ ما تجيش تقول لي انا وظيفتي، انا معايا فلوس، انا عندي متجر، دي وكده. الله قادر ان يدع الاخذ من الناس ابخر الناس في الصباح، مش في السنه الجايه. الله قادر سبحانه وتعالى، وقادر يجعل افقر الناس اغناهم في الصباح، قادر سبحانه وتعالى في الكفاية ومهما كانت بأموال ولا وظائف. فسببت إلينا العلمانية وأشتغل على عقائدنا، بدل الواحد يقول لك إيه أنا حاسبها بكام وقد كده واللي جاي قد كده وفي الشهر قد كده، أنا حاسبها ومظبط أموري، كأنه في غفلة من كفاية رب العالمين، وكأنه ظن إن هو ممكن يكفي نفسه، فلا يكفي الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. المقصود هو ترسيخ المعنى العقدي، لأن بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. يعني احنا دلوقتي اللي يهمنا في المرتبة الأولى ان احنا ننجو عند الله ولا ان احنا نحكم العالمين؟ ننجو عند الله، لكن الله عز وجل من فضله العظيم على خلقه أن من اهتدى فإنما يهديه ويشرح صدره ويبره للفلاح، كما قام أخروي أبو في الدنيا يعزه ويكفيه وينصره. شوف يعني ايه؟ يعني خيري الدنيا والآخرة، يعني سعادة الدارين. هو في الدنيا عايش عزيز، وإن كنت حتى مضروب، حتى وإن كنت مسجون، بس عزيز دينا، فاهم؟ يرسل الله قولك ويعلي شأنك وانت مقبول، وانت مقبول، فاهم؟ يعني حاجة عجيبة جدا. محمد ياسين عمال كل يوم يقول لك سنقتلهم وانا وابناؤنا يدخلون عندهم ولن نترك منهم احد على الارض، وكل يوم نرسل اليهم شهداء ويسمع الفضل من السلام السلام، وحطوا ده وقالوا عنه الميه وده ما قطعوش عنه الميه. مع ان اللي بيقولوا عرفات يجيبوا لي شلاط، ويجيبوا لي احمد ياسين بتاع عم الله والنور، لكن رهبة يلقيها الله في قلوبهم. دي معاني يا اخوان. انا عن نفسي دايما كل معنى من ده بتفكر فيه عقديا، اقعد اقول ده معنى كذا وده معنى كذا، لان الفعل ده دي من وصفه، مش الفعل بايدينا ولا باسبابنا، الفعل ده دي الله وحده سبحانه وتعالى. والمقصود ان بحسب متابعه الرسول تكون العزه والكفايه والنصر، كما ان بحسب متابعته تكون الهدايه والفلاح والنجاه. صح؟ مش ممكن ينجو احد، مش احنا قلنا سد كل طريق الى الجنه الى طريقه الى طريق محمد صلى الله عليه وسلم، كما انه بحسب ذلك تكون الهدايه. فالله سبحانه علق سعاده الدارين بمتابعته، لا يمكن تحصل سعاده الا من طريق اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصر، أو الكفاية والنصرة والولاية والتأييد، وطيب العيش أو وطيب العيش في الدنيا والآخرة. ولمخالفيه الحباك الذلة والصغار والخوف والضلال والفتلان والشقاء في الدنيا والآخرة. في المقابل فريق نسأل الله يجعلنا منه له الهدى والأمن والسلاح والعزة والكفاية والنصر والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة. وفريق مخزول عفانا الله إياكم، له الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. أظن يعني مسألة مش ممكن إنسان يرضى نفسه بهذا المقام إلا إذا كان لا يعقل. وذلك وصف الله المخالفين والضالين والكافرين بأنهم لا يعقلون. وقد أقسم صلى الله عليه وسلم بأن لا يؤمن أحدكم، في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. طبعا لازم يقول له ليه يا إخوان، ليه اشترط ان يكون هو حبه غالب؟ لان الاتباع فرع عن الحب، الاتباع فرع عن الحب. انت لو بتحب واحد، شوف الناس مثلا، شوف الشباب المساكين الجهال اللي مسحوق عليهم، تبص تلاقيه يشوف واحد مغني حالق نص راس وساب نص راس يروح عامل كده، مع ان شكله يبقى مشوه، لكن ايه؟ لانه احبه بطريقته. البنت ترى مثلا امرأة راقصة او ماجنة او مغنية تلبس غالي معين بطريقة معينة، تبدي مثلا بطنها، تبدي بحرها، تروح عاملة زيها، ايه شفتها؟ فلو انت بتحب الرسول عليه الصلاة والسلام حبا اعلى يغلب المحاب، هتعمل ايه؟ هتاكل زيه، تشرب زيه، تصلي زيه، تصوم زيه، تتكلم زيه، لانه ايه؟ الحب غالب. ولذلك احنا مشكلتنا هي مشكلة الحب، مش الحب يعني واحد يحب واحد او يحب واحدة، لا، الحب حب لله وحب للرسول. لان عندنا حب لله وعندنا حب للرسول، لكن مش القدر الذي يتحكم في مقتضيات العبودية. انك انت تتحرك من اللحية، والمرأة تتحرك من الشجاب، والراجل بيتحرك من مثل القميص، ويتحرك مش عارف من كذا، ويتحرك بيتحرك المحب في نص الطريق، يعني ثابت، مش معنى ثابت يعني بتصرف بجهد، لكن المهم الثبات في المقتضيات الشرعية. فاهم؟ المحب يثبت، فاهم؟ فيثبت بحيث انه لا يتحرك لا من لحيته لا من قميصه لا من هديه، يعني فاهم؟ ممكن انت تبقى قاعد في وسط ناس والسنه كذا، فاهم؟ والدين كذا، لكن حاسس الناس اللي قدامك ايه؟ اذا واحد يقول لك مصافحه المراه، يقول لك ما تحرش حد وما تعملش وما فيش حاجة وما فيش. طبعا كلام يعني تلبية من الله عليه والسلام. وخدوا بالكم ان احنا بنتعرض لحرب ضروس يلبسون علينا كل شيء حتى كل يعني الاصول والفروع والكابيتات والدان والعباده الكبيره والمساجد الصغيره كله ايه بيلبسوها على حاله ان احنا يعني حديث البخاري تبقى كذب وحديث مسلم تبقى اشد كذب. وكتاب طبعا بيت رواه البخاري ومسلم كذب يبقى بيت السنن دي تم بها تصرف فيها ليه وتبقى شغلانه كده ايه دلوقتي احساس ان في النهايه تدور لك على دين. يعني انت بدل ما انت صاحب هدي وبدل ما انت صاحب اصول تبدا تدور ايه طب فين الدين. يرسمون لك هم بقى ايه ممكن اوصل لي الدين ايه يعني كده نسال الله العافيه والسلام. وطبعا اي انسان هيظل يتلعب بيه صح ولا اي انسان هيظل يتلعب بيه لكن اللي على هدى اللي على صراط المستقيم خلاص ثابت ومهما عملوا ايه صح فانت بتسجل انت العيب فيك. لكن لازال العابثون والمنافقون والمخذلون من زمن الرسول عليه السلام غير الله مش من زمنك انت ولا مع تغيير منصب يشيل واحد خط واحد عشان يغير فتاوى ما قبل لا ده من زمن انت ليس فيك انت. المنافقون مش كانوا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مدى حديثا لا ده من زمن. ويقول الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه موضوع الفلان ده كلام. يبقى يوم في الخندق الناس عملت تحفر في الخندق وتكسر في الصخر واستعصى الصخر على الصحابه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرفض على بطنه حجر وامسك بالمعول ويكبر ويقول الله اكبر فتحت كيف الله اكبر فتحت طيب. والناس المنافقين يعرفوا له اسم ومعاهم في نفس العمليه وفي نفس الجيش وعندهم اشتغال عظيم ومفارق حتى مش مثلا قاعد في مكتب والتاني قاعد في معتقل واخد بالك ولا قاعد بيشتغل بتاع كشري لا ده هم الاثنين عاملين جنب بعض. يقول له ايه لا يجدون ان يملأوا بطونهم ولا ان يستروا عوراتهم لما تم اقطع مش لاقيين ياكلوا يقول لك فتحت كسرى وفتحت قيصر. فاهم عشان ايه الثاني بقى اللي هو يعني شوية كده فلو فرضوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. الخبال اللي هو فرض الخبال قاعد المخبول أنت أبويا ولا أنت أمي ولا أنت مين بالظبط هذا المخبول. إحنا مخبولين بالحق لكن يعني طب منين ده طب فين الآية مخبول مش عارف يعني إيه الموضوع قدام نصه كده. فلما لما يجيبوا واحد يقولوا ده يقولوا مين ده عمي ده أبويا ده راجل اللي مش عارف إيه لكن مخبول ما زادوكم إلا خبال ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن وفيكم هذه نحن هو الفتوى. أقول فلا كل أخ يبدي في شبهة ترد عليه أبدا يسوى حالة كده شبهة أنت بشبهة ده أنت اللي أنت أصلا اللي شبهة وكل حاجة عندك بتتلهب كل حاجة عندك بتتشك إيه اللي نازل جواك مش عارف أنا إيه اللي نازل جواك. يبقى خبال فين بقى في نحن بيحكوا علينا وبيضلونا. طب وانت يعني مسلمهم براعك وعمال تسرح في الضلال وكل واحد حكايته بكلمتين تصدقهم فيه تقول لي في الاخر رد عليهم. طب وانت في ثوابت طب اقعد تطلع لك يكلمك في احاديث ثابته في ايات قرانيه ثابته ويطلعك الموضوع ما فيش وانت تقبل تدلع يبقى انا هرد على ايه؟ فاهم؟ انا عايز ابدا اللي جبت دماغك انت ده انا عاجز ان ابدا في دماغك يبقى ارد على ايه؟ ما هو اللي جواه ده مش كفايه كده أو يجي حد يشده يبقى بسهولة النقل لابد أن تكون إيه قل إني على بينة من ربي. فاهم ولا لا؟ يقول لك البخاري يقول للبخاري هو أكثر من ألف وأنت الأمة كلها ما تجيب شرح حشاشين يقول للبخاري فاهم مين يا عم؟ لا أنا محسوم يعني محسوم بالنسبة لنا إحنا إيه؟ عندنا ثوابت صح ولا لا؟ إحنا بنتلقى من خيار الناس اللي بيبلغونا الدين دول أعمام الدنيا اللي شايفهم بالعجز اللي كانوا بينفضوهم فيشهدوا لهم. لو كان في الطريق هو واقف كده زي ما انت بتجيب طبق الكشري وتقعد والصلصه تملى صدرك وعمال تعافي ها ما ياخدوش حديثه. وجاي في الاخر تقول لي ايه؟ بس برضه السنه يعني اصل الحديث برضه ده الحديث صحيح. يا ابني ما سلمك زمان العوام اللي هم ها من دمغه ما فيه يقول لك البخاري من كتر كرسياته للبخاري يقسم بيه. قسم لا يجوز لكن المقصود ايه؟ احنا النهارده بقى لما بدأنا نفهم ودخل العنكبوت في نفوخنا بقى عندنا سببني سواء في البخاري وسواء في المسلم وسواء في القرآن وسواء لابد تثبت الحق والمسلمات مسلمات والأصول أصول. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب بين النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والدي ووالدي ونفسي أجمعين. عرفتم؟ لابد الحب يغلب. أزمة هنا أزمة حب. كل ما علت حب كله كلما علت محبة الله في قلبك علوا يظهر محبة الولد محبة ولي قال بقى الوالد والولد. لأن الإنسان محبة نوعين محبة محبة عمومة تقاتل النوعين يا إما محبة شفقة يا إما محبة احترام. فاهم؟ يقول لك الراجل ده عم أحمد راجل صحيح قوي أحب أسلم عليه قلبان وفي حاله وراجل مريض وكده محبة شفقة صح؟ يقول بقى راجل ده عاجل راجل كده مخاب له غيبة وله مكانة أنا بحبه صراحة وبحترم بحس كده له محبة إيه؟ فجمعهم لخصهم صلى الله عليه وسلم فضرب مثل في الأولى بمحبة الإيه؟ الولد فتحس ابنك شفقة ولا احترام؟ ولا احنا بنحب العيال احتراما عشان عقلنا فبنخاف منهم لا بالفطرة كده نعمل بنحبهم ايه شفقة وبعدين الوالد بنحبه ايه احتراما هو الكبير واللي ربنا علمنا من صغرنا نرى فيه الأسوة كده فاجئ ما حبه حبه ايه من ولدي ووالدي وبعدين بعد الوالد والولد بينهم ايه الناس اجمعين ده كان الناس هيقولوا كده يا اما انت بتحبه شربين بتحبه احتراما لأن محبة الناس بين هذا وذاك. وأقسم الله سبحانه بأن لا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه هو غيره ثم يرضى بحكمه. كل ده تفصيل كل ده تفصيل ايه تفصيل لمقام النبي صلى الله عليه وسلم تعميقا لمعنى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعميقا لمعنى وأن محمدا عبده وإيه ورسوله. فيقول ان ربنا سبحانه وتعالى اقسم جل وعلا ان اي عبد لا يؤمن اذا كان الا بيحكم النبي صلى الله عليه وسلم في اي تنازع هو غيره ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به ثم يسلم له تسليما وينقاد له القياده وينقاد له القياده. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون له مسيرة من أمره. طبعا هو يقصد في المعنى اللي فات ده ما جاء من قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ودي طبعا قصة الإيمان قصة الإيمان لا تحضر معنا في شرح كتاب الإيمان قصة الإيمان خبر بعدين قبول الخبر هو تصديق المعرفة وبعدين تصديق الإيمان وبعدين قول وعمل. الآية رسمت هذه الأسهم مضبوطة تماما فلا يربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب لما يحصل حكم هذا خبر جاي افعل لا تفعل هذا حرام هذا حلال خلاص هيجي لي خلاص قبله. طيب ثم المرحلتين الاولين اللي هو ورود الخبر وتصديق وتصديق المعرفه يحكموك بس نعرف الحب. وبعدين بعد ما حصل قبل اللي هو مع ان هو تصديق المعرفه حصل انفعال قلبي. ثم الانفعال القلبي هنا ايه في الايه ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ثم كده فهم. عشان كده ده الحد الادنى للايمان الصحيح مش الحد الاعلى ده الحد الادنى للايمان الصحيح اللي هو انتفاء الحرج. ومعنى انتفاء الحرج يعني تحقيق القبول تحقيق القبول فهم القياد. طبعا ده تحقيقه لازم يبدا منين من عدم وجود العارض. طول ما انت متضايق طول ما انت مش عاجبك طول ما انت معترض شايف القبول والقياد صح مش شايف الخوف محبه رجاء شكرا صح. عشان كده اول مراتب الرضا مثل ايه انتفاء الحرج يعني المؤثر يبقى على صفر لان المؤثر لو جاب شرطا من السالب هيمنع كل مقتضيات الايمان. لكن طالما هو خرج من منطقه السالب سهل اوي نتحرك يجيب بقى قبول وانقياد، ها سهلة، يجيب الطاعة ويجيب انقياع قلبه ويجيب ويجيب، وكله بقى ايه بمفاضل، والايمان يزيد ويقول لك تسليمة بعد ما حصل انفعال القلب اللي هو تصديق الايمان، ها عمل الجريحة بقى اللي هو القول واللسان، سمى هنا في الآية ايه هو يسلمه تسليم، ثم القائد يقول له انقاذ القيادة. قصة احنا كنا قلناها لكم في الاسهم لبعض الناس المتابعين معانا. وبعدين وصف المؤمنين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فرق ما بين علامة الإيمان وعلامة الكفر وعلامة الطاعة. العبد قد يكون غير مطيع غير محسن لكنه مؤمن غير كافر، والمقصود بالإيمان أصله مش مؤمن يعني على سبيل، فاحنا عندنا اسلام ايمان واسلام واحسان، او اسلام وايمان واحسان، صح؟ دي عباره عن ايه؟ عباره عن مقامات علو تبدا بالايه؟ بالاسلام. اسلام يعني ايه؟ اسلام يعني الخروج من الكفر ولو على اول شعره من الوشم. ايمان يعني ايه؟ انك مشيت مرحله امان، المؤشر عدت في الخير شرطه او اثنين او ثلاثه. احسن يعني ايه؟ المؤشر ده بالاخر في الخير، فاهم؟ فالمؤمن كتير منا مش محسنين ولا مؤمنين، لكن المهم ما يكونوش كافرين، فاهم؟ فالآية حطت علامة من علامات الإيمان، اللي وراها الكفر مش اللي وراها، لأن أنا لو محسن ورجعت ورا هجيب ايه؟ هجيب إيمان، ولو أنا مؤمن رجعت ورا هجيب الإسلام، هبقى على الحدود عن الآخر، ولو أنا مسلم ورجعت ورا هجيب كفر والعياذ بالله، فهمتم؟ ففلان يقول لك فلان شوف الراجل ده كان صالح واتحسن، تصدق يعني ايه؟ لا بيصلي بالعافية بس مفيش كفر، إذا كان مسلما ها فنقص، ويقول لك شوف ده كان الراجل ده برغم حتى حاله تعبان لكن كان ما بيسيبش صلاة المسجد وكان من المؤمنين يعني، دلوقتي ما بيصلي بالعافية ويجيش المسجد خالص يبقى واقف رجع تمام وبقى على الحرفة وهكذا وحالنا، وممكن انت النهارده تبقى محسن تصبح الصبح تلاقي نفسك واقف رجعت سنتين تاني بعد ثلاث ايام تلاقي نفسك تروح تحضر درس ولا واحد ينصحك ولا واحد يوبخك ولا واحد يقول لك يا اخي فوق يا اخي انت شوف الناس بتموت تبقى ايه تتنطر شوية وهكذا. ولذلك من لم يتعهد ايمانه بالزيادة كفر، اللي ما كانش فاهم عارف انت العربية كلش تحط وقود هي شوية بحرية مبطلة واقفة تماما، تيجي تدور وهي مبطلة تتكسر حاجات، فاهم؟ هو نفس الحكاية. المهم انك تعرف العلامة هنا ايه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، يبقى ده نفس الإيمان اهو، ده كده بعدها كفر على طول. إذا قضى الله ورسوله أمرا، ورود الخبر بقى العملية الداخلية أن يكون لهم الخيرة من أمره، اللي هي نفي الحرج اللي هو من جوه. ولذلك أنت تبقى مؤمن وأنت ما بتعملش الطاعة، وأنت تبقى كافر وأنت ما بتعملش الطاعة، يعني الاثنين ما بيعملوش طاعة، فاهم؟ لو الطاعة دي الشرع دل بالدليل البين اللي ما بيعملش يبقى كافر، يبقى كفر عدم عملها، كفر عدم عملها زي الصلاة على اختلاف اللي فيها، يعني على قول ان ايه الذين يرون ان ترك الصلاة كفر ده صحيح اللي يدل عليه دليل كتاب السنة واقوال السلف من الصحابة والتابعين. طيب لو الشرع ما قالش او ما بينش بالدليل البين ان اللي ما عملهاش يفسخ، يبقى انت ما عملهاش او هي مش خلاص الشرع ما بينش انها مجرد تركها كفر، لا طب الاثنين تركوها وهي مش من جنس الاولاني اللي هي الشرع ايه قال لي تركها كفر، لا تركها مش كفر، فانت لو واحد تركها هو كافر يعني تركها مش كفر، واحد تركها مش كافر بالقيد، يعني القيد اللي في الايه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، تعلم دي اصول عقدية تعلمها لنفسك ولو اجمالا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، مش ممكن يكون في حد مؤمن ابدا عنده ادنى قدر من الايمان، يعلم بامر من امره او نهي من نهيه اذا قضى الله ورسوله امرا، اي امر، شوف ان يكون لهم الايه، ايوه يعني الشيخ يقول ايه، لا ده يعجبني ده ما يعجبنيش، انا متحرك من ده، هذا يمشي يعني تجربه، لكن ده كلام ايه، مين عمل الكلام ده، احنا لو عملنا كده ده الدنيا تقف، دخلت في ايه، دخلت في النيه، دخلت في جزء الاختيار القلبي، دخلت في الحرج، ثم لا يجوز جزء الحرج، لو دخلت في الجزئيه دي ينفخ، لو لما دخلت في الجزئيه دي وهو مقام الحرج وموافق ده ما عملهاش ما يكفوش، وينقص دينه بتركه. الآية تبين أن قبول الأمر الشرعي ركن ركين من أركان الإيمان، حيث أصله حيث تكوينه مش أركان الإيمان المسمى شرعا، فاهم؟ ركن ركين من أركان اللي هو حد تكوين الإيمان، حد تكوين الإيمان، إن ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، تعود نفسك أي أمر شرعي استبشر به. واحد يقول لي طب انا دلوقتي في كلمه المعاصي، يعني في كلمه معاصي ممكن اكون ما عملتهاش، اعرف ان انا كافر او مش كافر فيها؟ اذا كان الشرع سماها كفر وبين انها كفر من غير صارف، واثبت انها كفر اكبر، زي السجود للصنم، زي القاء المصحف في النجاسات، زي السب والاستهزاء، زي غير الصلاه، زي ما مع وجود الخلاف، يبقى دي كفر بمجرد انك ما تعملهاش او تعملها زي كانت ناس، فاهم؟ اما اذا كانت من خارج الدائرة دي مما لم يبين الشرع انها كفر ويثبت بالدليل بينها كفر، فدايما تنظر لقلبك، انت منهي عن النظر وتنظر، انت منهي عن الزنا وبتزني، انت منهي عن السرقة وبتسرق، ومنهي عن الغيبة وبتغتاب، ومنهي عن النميمة وبتنم، لكن انظر لقلبك، قلبك ايه، قلبك له الخيرة وبيختار ما بين الاوامر، متحرك تمنع الحرج المكفر وتمنع الخيرة، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى الإنسان هنا إيه؟ عمل إيه؟ حقق المعنى الشرعي اللي يدخله في المؤمنين ويخرجه من الكافرين. فإن كل ده بمعنى التأكيد على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرائط بتاعت زاد المعاد المرة اللي فاتت موجودة، والاخوة وفروها بطريقة بثمن بسيط يعني، وبرضو شرائط الايمان ايضا موجودة على ما اذكر، مش عارف شرائط الايمان موجودة، لكن في جزئية، في بس حاجة ببع عليها، في مقدمة عقدية قلت في كتابة إيمان، وإذا بقول لإخواني إن هم سمعوش أو معرفوش، في رسالة كلمات مخالف العقيدة، أحب إن كل أخ منكم يقراها، مقدمة عقدية أول، يعني هو كتاب في مقدمة عقدية، وبعدين بعد كده أقسام الكلام اللي هو مخالف العقيدة، سواء ما كان كفر أو ما يقول إلى كفر أو كفر أصغر أو ما دون ذلك، لكن في مقدمة في الأول في أهمية العقيدة. فالإخوة اللي هم ما سمعوش أو ما تابعوش معانا، أو اللي بيحضروا معانا في زاد المعاد بس، يحرصوا إن هو يمكن عليكم اللي هو إن شاء الله هي رسالة خارج المسجد، فاهم؟ فاحرصوا عليها، وبرضه ما تجيبش بلاحها على الاخوان، لزوجتك او لاختك او لامك او لشقيقتك، كل من لك الثقه به من النساء، انهي لهم كتاب المحجبات المتبرجات لما فيه من تاصيل مفهوم الحجاب وما تعرض اليه من التبديل والتغيير والرد على كثير من الشبهات المتعلقه بذلك. فدي مسؤوليتكم ان انتم تساعدونا في ايصال هذه الامور للنساء والحرص على قراءه المقدمه العقديه في كتاب كلمات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.